اللهم صل على
محمد وعلى أعداء أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعلنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: والإسلام إن صححنا عبادة المخالف وإلا اعتبر الإيمان أيضا. لا زال الكلام في شرائط النائب، ما يشترط في النائب في الحج بعد اشتراط البلوغ والعقل وعدم اشتغال ذمته بوجوب آخر. يذكر المصنف الشرط الرابع وهو الإسلام، بمعنى أن يكون النائب معتقدا ومؤديا للشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المقدار كافي لصحة عمل النائب. يضيف الشارح على أنه هذا الكلام مبني على صحة عبادة المخالف. هناك كلام بأن المخالف من لم يعتقد بالحق، من لم يوالي علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني ما كان معتقدا بإمامته بعد الرسول مباشرة، هل أعماله صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هناك مبنى يقول بأن المخالف ليس له شيء، ما أتى به كله باطل. نعم، إذا استبصر لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه الإعادة، من باب التفضل منه تعالى، تفضل منه تعالى لم يوجب عليه الإعادة، وإلا حاله حال الكافر حينما يسلم. الآن دخل إلى الحق، فما جاء به من أعمال كلها باطلة. فإذا أدى عمل معين نيابة عن غيره أيضا يكون باطل، فلا يصح نيابة النائب حينئذ. أما إذا قلنا بأن عمل المسلم المخالف صحيح إذا كان مطبقا للشرائط التي ثبتت في مذهبه، فما يؤديه من أعمال وعبادات هي صحيحة، نعم قد لا تترتب عليها الملاكات والمصالح الواقعية بالنسبة المطلوبة، لكن من حيث الفقه كصحة وفساد نقول بصحة أعماله. حينئذ يمكن أن نقول بأن النائب يجوز أن يكون مخالفا، فيصح نيابة المخالف وإن كان عن المؤمن. واضح إن شاء الله؟ فإذا الشارح يقول اشتراط الإسلام فقط بناء على صحة أعمال المخالف، أما إذا قلنا بأن أعمال المخالف ليست بصحيحة فلا يكتفى باشتراط الإسلام، وإنما لابد من اشتراط الإيمان. والإسلام إن صححنا عبادة المخالف وإلا إن لم نصحح عبادة المخالف اعتبر الإيمان أيضا، يعني نشترط مو فقط الإسلام، الإيمان وهو الأقوى، يعني اشتراط الإيمان هو الأقوى. وفي الدروس المصنف في كتابه الآخر الدروس نقل بنحو الحكاية، بنحو قيل صحة عمل غير المؤمن، يعني صحة عمل عامي اللي هو من أبناء العامة المخالف، ولكن صيغة كلامه حينما ذكره يشعر بأنه شنو ضعيف بتمريضه، يعني بأنه يراه ضعيف كما يعبر مثلا قيل بذلك، هذا إشعار بالتمريض، ثم لم توقف ولم يرجح، فيصير حينئذ رأي المصنف في المقام اشتراط الإسلام فقط. أما في الدروس من توقفه يفترض يكون مقتضى الاحتياط، حينما توقف مقتضى أنه شنو اشترط الإيمان. قال: وفي الدروس حكى صحة نيابة غير المؤمن عن المؤمن قولا مشعرا بتمريضه، يعني صحة عمل المخالف وبالتالي صحة أن ينوب عن المؤمن في الحج، هذا ذكره بنحو القيل يشعر بأنه ضعيف بعد، ولم يرجح شيئا، ما رجح بالتالي لا الصحة ولا الفساد. فإذا أريد ناخذ كرأي نهائي نقول هناك في الدروس اختار وفي المقام أفتى بكفاية الإسلام. وإسلام المنوب عنه. هذا بلحاظ النائب، وإحنا كلامنا في شرائط النائب. فيشترط في النائب البلوغ والعقل وعدم اشتغال ذمته بوجوب الآخر، ويشترط أيضا الإسلام. لكن من باب التتميم، من باب الشيء بالشيء يذكر، حضرنا إلى أن المنوب عنه ما هي حقيقته؟ هل يمكن أن ينار؟ إذا قلنا بالإسلام، هل يمكن أن يكون النائب في الحج عن مسلم مطلقا وإن لم يكن مؤمن؟ أو لا بد أن يكون المنوب عنه مؤمن شيعي؟ طبعا أقوال في المسألة، الذي يذهب إليه المصنف وأيضا الشارح هو يجوز النيابة مطلقا إلا إذا كان المنوب عنه ناصبيا، ممن يناصب العداء لآل البيت. يستثنى من ذلك الأب للأب، إذا كان شخص يريد أن يأتي بحج نيابة عن والده وكان والده ناصبيا يجوز ويصح منه. أما إذا كان هذا النائب يريد أن يأتي بالحج عن الناصبي الذي هو مثلا عمه أو مثلا جيرانه أو ما يعرفه، ناصب مطلقا، لا يصح منه الحج. واضح إن شاء الله. أما إذا أراد أن ينوب عن شخص آخر غير مناصبي مخالف فيصح بشكل عام. واضح إن شاء الله. هذا قول. هناك قول آخر قال بعدم صحة النيابة إلا عن المؤمن، عن المخالف مطلقا، ناصبيا كان أم غيره، أبا كان أم غيره، لا تصح النيابة إلا إذا كان المنوب عنه إماميا شيعيا. لا، جاي يقول هو القول بأنه منع مطلقا. شنو يعني منع مطلقا؟ المنوب عنه لابد أن يكون إمام. واضح؟ وهذا قول ينسب لابن إدريس شيخ الطوسي ربما في بعض كتبه. فالمنوب عنه لابد أن يكون إمامي، إذا مو إمامي ما تصح النيابة. ها؟ لا، رأي المصنف والشارح تجوز النيابة عن المخالف إلا إذا كان ناصبيا.
فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا، هذا أصل
المسألة.
بعدين صارت
التبرية
على الأب،
خلف العبارة وإسلام المنوب عنه، يعني يشترط أن يكون المنوب عنه مسلما واعتقاد الحق، يعني أن يكون شيعيا، فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا، يعني ناصبيا أو غيره، إلا أن يكون أبا للنائب. أي يعني لا يجوز النيابة إلا عن الشيعي إلا إذا كان
النيابة عن المخالف،
أي لا تصح النيابة عن المخالف إلا إذا كان المخالف أبا. نعم. وإن على للأب لا للأم، يعني يكون الأب من طرف الأب فقط، أما إذا كان من جهة الأم فلا يكون مشمولا بالاستثناء، فيصح وإن كان ناصبيا. فإذا كان الأب ناصبي تصح النيابة عنه، أما إذا كان النائب ليس ابنا أو المنوب عنه ليس أبا للنائب فلا تصح. هذا الاستثناء فقط إذا كان النائب عن أبيه. واستقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب، هذا اللي أنا بينت رأي الدروس، أنه في الدروس ماذا يذهب المصنف؟ أن النيابة تصح عن الشيعي وعن المخالف إلا إذا كان المخالف المنوب عنه ناصبيا، لا يصح إلا إذا كان أبا له، واستثنى منه الأب. والأجود الأول، ياهو الأول، عدم الصحة مطلقا إلا إذا كان أبا، لماذا؟ لدليلين. أولا للرواية، توجد رواية بهذا المضمون يسأل الإمام بأنه هل يصح أن أتي بالنيابة عن المخالف، يجيب بأنه لا، يسأل إذا كان أبي، قال إذا كان أبوه فلا بأس. والشهرة، لأن الرأي المشهور هو ماذا؟ أن الرأي المشهور هو عدم صحة النيابة عن المخالف. فإذا شنو صار عندنا هسه؟ قول أول، قول ثاني، حتى راح ينقلنا المصنف قول ثاني. قول الأول لا تصح النيابة عن غير الشيعي، النيابة فقط عن الشيعي، عن الإمام، يستثنى منهم نيابة الإبن عن أبيه. القول الثاني لا تصح النيابة، أو تصح النيابة عفوا عن المخالف ولا تصح عن الناصب، فتصح عن المخالف. هذا شنو الفرق عن الأول؟ الأول لا تصح عن المخالف، الثاني تصح عن المخالف. طب وين لا تصح؟ بالقول الثاني يقول لا تصح عن الناصب، يستثنى من ذلك نيابة الأب الابن عن الأب الناصب. واضح إن شاء الله؟ هذا القول الثاني. القول الثالث لا، هو المنع مطلقا، عدم صحة النيابة عن المخالف مطلقا. قال نعم، والأجود الأول للرواية والشهرة، ومنعه بعض الأصحاب مطلقا، يعني لا تصح النيابة عن المخالف حتى وإن كان أبا ناصبيا أو لا، أبا أو لا. واضح إن شاء الله. وفي إلحاق باقي العبادات به وجه، خصوصا إذا لم يكن ناصبيا. هذا الكلام بلحاظ النيابة في الحج، هل يشمل هذا الكلام غير الحج بقية العبادات أو لا؟ الشارح يقول في الإلحاق له وجه، يعني إذا قلنا بأن هذا الكلام يأتي في غير الحج من الصلاة والصوم وغير ذلك فله وجه. ما هو الوجه؟ أنه إذا قلنا بصحة النيابة عن المخالف، إذا قلنا بصحة النيابة عن المخالف، هذا معناه أن المخالف اشتغلت ذمته بالعبادات، ومن اشتغلت ذمته بالعبادات فمن شأنه أن تفرغ ذمته بعمله الشخصي أو بعمل آخر ينوب عنه، ولا فرق من هذه الجهة بين الحج وغيره. فإذا أجزنا النيابة وتفريغ ذمة المنوب عنه في الحج، فالكلام كلام يأتي في الصلاة، والكلام كلام يأتي في الصوم ونحو ذلك، وخصوصا إذا لم يكن ناصبي، لأنه كلام، لأنه إذا قلنا بأنه ناصبي أعماله باطلة لا تصح النيابة عنه في الحج. أما في غير الحج فبعد صار أوضح، بعد واضح أنه نفس الكلام الذي نقوله في المقام نقوله هنا. فإذا الوجه الذي يذكر لتصحيح النيابة عن المخالف في المقام في الحج هو نفس الوجه الذي يذكر لصحة بقية النيابة، لصحة النيابة في بقية العبادات. والقضية أوضح إذا كان ناصبيا، يعني بأنه شنو؟ إذا كان ناصبي لا تشتغل ذمته، لأنه بالتالي هو ما يأتي به من أعمال باطلة ومقتضى معاداة لأهل البيت، فعدم صحة النيابة واضح. أما إذا لم يكن ناصبيا فلا مشكلة في بناء على صحة أعماله كما بين. قال وفي إلحاق باقي العبادات به وجه، خصوصا إذا لم يكن ناصبيا. ويشترط نية النيابة. الشرط الآخر في صحة النيابة هو نية النيابة من قبل النائب، فإن العامل أو المكلف الذي يأتي بالعمل عن غيره، العمل كجسم خارجي كفعل فيزيائي، وجود خارجي فيزيائي، لا فرق بين أن يأتي به حجا عن غير عن نفسه وبين أن يأتي به حجا عن غيره، لا فرق من حيث الفعل الخارجي. وين الفارق بينهما؟ بالقصد والنية. فإذا لابد أن نفرق بين عمل النائب عن غيره وبين عمل الشخص عن نفسه، إذن لابد أن نشترط على النائب أو أن نشترط في صحة النيابة أن يقصد النائب إتيان العمل نيابة. هذا حتى نميز عن شنو؟ لابد أن يأتي به نيابة كي نميزه عن العمل ما يأتي به عن نفسه. وهناك شرط آخر وهو تعيين المنوب عنه، لأنه بعد عدم كون العمل عن نفسه النائب وإنما عن غيره يأتي الكلام من هو ذلك الغير، خصوصا إذا تردد بين مثلا هو عند إجارة لأكثر من شخص، عليه قضاء ما شاكل، فلا بد من تعيين المنوب عنه باللفظ له بالقصد، ولا ما يحتاج له فقط بالقصد كافي، لأنه بالتالي القصد هو حقيقة النية وحقيقة القصد هو فعل من أفعال الجوانح لا من أفعال الجوارح، فلا يشترط فيه التلفظ في اللسان وإنما يكفي فيه القصد القلب. وهكذا طبعا في التعيين، إذن لابد من قصد النيابة وقصد التعيين. هل يمكن له أن يقصد التعيين فقط؟ يقول نعم، إذا قصد التعيين يعني عين المنوب عنه لا يحتاج إلى قصد النيابة. لماذا؟ لأن التعيين المنوب عنه يستلزم النيابة، ما يحتاج أن يقصد النيابة ثم يقصد التعيين، وإنما قصد التعيين يغني ويجزئ عن قصد النيابة إذ لا تعيين إلا في النيابة. واضح إن شاء الله؟ التلفظ بالنية هل نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه مطلقا في الجملة؟ يقول المصنف في ما معنى كلامه وهكذا الشارع أنه عندنا قصد النيابة في أصل العمل وقصد النيابة في أبعاض العمل أو جزئيات العمل. يعني حينما يقبل مثلا في تحضير مقدمات السفر وتحضير مقدمات الإحرام من لبس الإحرام وكذا، الآن هذا كل عمل شنو قاصد به؟ قاصد به النيابة، فهنا لا يحتاج إلى التلفظ بالنيابة بقصد النيابة إلى أن يدخل في الإحرام، ما نحتاج إلى التلفظ بقصد النيابة. لكن حينما يأتي بالأبعاض، حينما يأتي بالأجزاء، كل عمل عمل على اعتبار أنه مناسك الحج شنو متتابعة متتالية، أعمال مستقلة كل عمل بينه وبين العمل الآخر قد يكون مثلا ساعات أو أيام، فيحتاج إلى أن تجديد النية أو ذكر النية لإتيان هذا العمل، يحتاج نية إلى الإحرام، يحتاج نية مثلا إلى الطواف، يحتاج نية إلى ركعتي الطواف، يحتاج إلى السعي وهكذا. طبعا كنت نلتفت أولا أنه بعض الأعمال تحتاج إلى نية، بعض الأعمال لا تحتاج إلى نية، ما لا يحتاج إلى نية هو خارج تخصص الأعمال والأفعال وأجزاء الحج ومناسك الحج التي تحتاج إلى النية، هذه لا بد أن يقصد فيها النيابة ويقصد فيها التعيين. يجي سؤال، نحتاج إلى التلفظ بها أو لا؟ نقول أصل قصد النيابة التي دعته إلى الانبعاث والتحرر لا يحتاج إلى التلفظ بها ولا يستحب التلفظ بها. أما الإتيان بالأعمال المعينة مثلا بالطواف بالركعتين بالرجم بالوقوف، هذا عمل يحتاج إلى النية في أصل وجوده ويحتاج إلى التعيين، ولا مانع من التلفظ به بما هو عمل جزئي بما هو عمل خاص.
لا مانع، إنما يشعر التلفظ ولا
تلفظ. إيه ماكو مانع. فإذا قلنا باستحبابه في بعض الحالات ممكن. قال ويشترط نية النيابة بأن يقصد كونه نائبا. عاشق مرتضى تعبانين. بأن يقصد كونه نائبا، هذا أصل قصد النيابة. ولما كان ذلك أعم من تعيين من ينوب عنه نبه على اعتباره أيضا بقوله على اعتبار قصد النيابة، يعني حينما قصد النيابة يعني صار مو عن نفسه عن غيره، والغير أعم متعدد فيحتاج إلى أن شنو يعين، فقال وتعيين المنوب عنه. فإذا نحتاج إلى قصد النيابة ونحتاج إلى تعيين المنوب عنه قصدا مو لفظا، وإنما هذه النية بالقصد لا بالتلفظ، في نية كل فعل يفتقر إليها. إذا كان ذلك الفعل يحتاج إلى النية متقوم بالنية، أما بعض الأفعال لما تحتاج إلى نية فلا يفترض فيها النيابة ولا قصد التعيين. قال ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه بأن ينوي أنه عن فلان أجزأه، يعني احنا عندنا صار حالتين نحتاج إلى قصد النيابة وثانيا قصد التعيين، ثم يجي يذكرنا هذا الفرع إذا قصد التعيين يغني عن قصد النيابة أو لا، يقول نعم يغني على اعتبار لا تعيين إلا في النيابة. ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ، لماذا؟ لأن ذلك لأن التعيين قصد التعيين يستلزم النيابة عن المعين، ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد. ما يستحب، ما عندنا حكم استحباب أن التلفظ بالنية مستحب، ما عندنا، فلا استحباب في التلفظ، وإنما يستحب تعيينه لفظا عند باقي الأفعال وفي المواطن كلها بقوله إلى آخره. هذا واضح التفريق؟ عبارته شوي بها إيهام. ولا يستحب التلفظ وإنما يستحب في تعيينه عند باقي الأفعال، يا باقي أفعال ها الأجزاء. فالمنفي هو حاجة التلفظ في أصل النيابة، أصل الآن شنو اللي خلى هذا الشخص هو يروح يؤدي الحج؟ كونه نائبا عن غيره، فهذا القصد العام لا نحتاج فيه إلى شنو إلى التلفظ ولا يستحب. أما بلحاظ الأجزاء كل عمل في نفسه فيستحب التلفظ، وإنما يستحب تعيينه لفظا عند باقي الأفعال وفي المواطن كلها بقوله اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو لغوب بضم اللام وفتحها لغوب أو لغوب أو نصب فآجر فلان ابن فلان وآجرني في نيابتي عنه. هذا يستحب، مو بضرورة داخل بالنية ولا تتقوم به العبادة، وهذا أمر خارج عن النية متقدم عليها أو بعدها. يعني الشارح يجي يقول احنا كلامنا في عدم الحاجة إلى التلفظ وين؟ في أصل النية مو في الأعمال أثناء تأدية الحاج بأعماله بالأجزاء. أصل نية النائب في مقام تفريق العمل عن عمله عن نفسه، هذا هل يستحب فيه النية التلفظ أو لا يستحب؟ لا يستحب. نعم يستحب التلفظ في باقي الأعمال وهذا شيء غير محل البحث.
بس عفوا شيخ، يستحب التلفظ بالنية لو بهذا اللفظ اللي
هو هذا النية أو التأشير هذا
كما سجل يقول أو بعدها متقدم عليها على النية أو بعدها.
إيه يعني أصل يعني ممكن إنه واحد قبل لا ينوي النيابة يتلفظ بالنية في أعمال الحج، شو المشكلة؟ ما
إذا بعدها سخو قبلها تصور، بس بعدها شلون؟ شو النية يعني متأخرة؟
إيه بعد النية يعني هو الآن قبل
لا أنا بهذا الجزء أردن والنيابة عن فلان،
يا جزء
جزء من الأجزاء هسه اللي قال يستحق الطواف مثلا، اخلص الطواف وبرها انوي
لا ثمانية. شوف مو هذا هو اللي يحصل قبلها وبعدها، قبل النية اللي هي شنو النية العامة.
واضح يعني النية الاولى اصلا
النية الاولى التي دعته الى اتيان ذلك العمل هو قبل الاحرام. قلنا نية اثنين شخصين كل منهما ذهب إلى شراء الإحرام وحجز البطاقة والفيزا وتحضير أمور السفر وركبة الطائرة. لكن شنو اللي خلاهم يتحركون هاي الحركة؟ زيد تحرك هذه الحركة على اعتبار أنه يريد أن يؤدي الحج عن نفسه، فهو قاصد عن نفسه أو ما قاصد؟
قاصد
قلبان قاصد. أي عمل لا يكون إلا عن نية الشخص الآخر. هذا زيد عامر شنو اللي خلاه يتحرك؟
نعم،
لأنه يريد أن يأتي بالحج عن فلان، يعني أو يريد أن يأتي بالحج نيابة. نقول هنا هذا في عملية تحركه ونية النيابة لا يستحب التلفظ بالنية. وين يستحب التلفظ بالنية؟ إيه تلك الأعمال، طواف، سعي، ركعتان، وقوف عرفة، وقوف مزدلفة. قال وتبرأ ذمته، أي ذمة النائب من الحج. اتيان النائب للعمل الفلاني يترتب عليه براءة الذمة. هذا الشباك راح نبينه بشكل سريع، وتفاصيل الصور كثيرة ما نحتاج أن ندخل في تفاصيل، بالتطبيق هي بعد كافية. النيابة عقد بين شخص وآخر على أن يأتي النائب بالعمل بأزاء مال، ويكون العمل نيابة، ويكون العمل بدلا عن عما في ذمة شخص آخر، سواء كان نفس الدافع أو عن آخر. يعني ربما يصير نفس الدافع وجب عليه الحج واستقر عليه الحج، ولكنه عاجز عن تأديته بنفسه، عاجز عن المباشرة، وتقدم سابقا أنه في مثل هذا الحالة عليه أن
يستلم.
أو كان لا، شخص يدفع عن أبيه العاجز، حي لكن عاجز، فيدفع للنيابة. أو لا، كان شنو، شخص ميت، بعضهم يدفع عن أبيه الميت نيابة. بالتالي النائب هو يجري عقد لإتيان عمل عن الدافع أو عن شخص آخر غير الدافع. واضح إن شاء الله؟ طب هذا العقد له ما بأزاء. الما بأزاء هو المال. المال تارة يكون بأزاء عمل مطلقا من دون تفصيل. فضل هذا حج عن والدي ويعطي مبلغ، ما قيد ولا قصد ولا فصل، هاي حال. حالة أخرى أن يعطي المال، الما بأزاء، ويعين أن هذا المال في قبال أعمال الحج، أما ذهاب وإياب خارج. صورة ثالثة أن يعطي المال بأزاء الذهاب والإياب والأعمال، تكون نفس الذهاب إلى مدخلية بالثمن، الإياب إلى مدخلية بالثمن. صورة أخرى أن يأتي أن يعطي الدافع المال للنائب ويطلب منه العمل بأزاء الذهاب والعمل، أما الإياب فخارج. واضح؟ فهذه الصور حينئذ. متى تبرأ ذمة المنوب عنه؟ تبرأ ذمة المنوب عنه إذا أحرم النائب ودخل الحرم. إذا أحرم ودخل الحرم فيستمر تأدية الأعمال. أما إذا مات النائب في الأثناء، إذا مات النائب طبعا إذا أدى العمل بتمامه، خب ما عنده مشكلة، جاء نبحث عن الصورة الحالة اللي بيها استثناء. إذا أدى العمل بتمامه فلا إشكال فيه، لكن إذا مات النائب تارة يموت قبل الإحرام، واضح هذا لا يستحق شيئا إلا إذا قلنا بأن النيابة على الذهاب والأعمال، وكان قد قطع مسافة ومات قبل الإحرام. يعني كانت النيابة بأزاء الذهاب، الذهاب إلى مدخلية، وهذا سافر قبل الإحرام مات في المدينة مثلا، بس هو بالتالي بذل ثمن في الذهاب، فحينئذ يسترجع المستأجر من الأجير من النائب بمقدار الباقي، ويستثني فقط شنو؟
أجرة الدهر.
أجرة الدهر أو العمل، مو أجرة، العمل بأزاء الدهر. واضح إن شاء الله. وهكذا إذا كان العمل مطلق ما قيده، وكان إصراف العرف إلى أنه هذا ما بأزاء الدهر، أيضا أكون اسمه من المال. هذا إذا مات قبل إتيان العمل. أما إذا مات بعد إتيان العمل، فإذا كان بعد الإحرام ودخول الحرام برئ الذمة المنوب عنه. أما إذا كان قبلهما أو بعد الإحرام وقبل دخول الحرام، لا تبرأ ذمة المنوب عنه. واضح إن شاء الله. فإذا مات بعد ذلك، بعد إتيان بعض الأعمال، أحرام ودخل الحرام، أدى العمرة مات، أثناء الحج مات، أثناء العمرة مات، فحينئذ يسترجع من مال النيابة بالنسبة على تفصيل في الصور كما بين. واضح إن شاء الله. طبعا بعض الفقهاء متأخرين يضيفون صورة أخرى، وهي سما ذكرها مو يمل، هذا فقط التنبيه والتوضيح، أنه إذا كانت النيابة بأزاء تفريغ ذمة المنوب عنه، لا ذهاب ولا إياب ولا أكل، وإنما فضل مولانا هذا مبلغ من المال أريدك تفرغ ذمة والده من الحاج، وهذا أحرم ودخل الحرم، أحرم ودخل الحرم، وقلنا بأنه إذا أحرم ودخل الحرم شو يصير؟ تبرأ ذمة المنوب عنه، فحينئذ لا يسترجع شيء من المال. قال طبعا عبارة أكو تفاصيل بالتطبيق المحلي، وتبرأ ذمته المنوب عنه، أي ذمة النائب عن من الحج، وكذلك ذمة المنوب عنه إن كانت مجهولة، إذا كانت ذمة المنوب عنه مجهولة، لأنه في بعض الحالات ما عاد الحج احتياطي، حج استحبابي، حج هكذا مطلق، ما مجبور ذلك. متى تبرأ الذمة؟ لو مات النائب محرما بعد دخول الحرم، محرما بعد دخول الحرم. هذا دخول الحرم ظرف للموت لا للإحرام، يعني أن يكون النائب أحرم وكان موته بعد دخول الحرم، وإن خرج منه، وإن خرج من الحرم بعد دخول الحرم، كما لو أدى العمرة وخرج، أو مثلا خرج حتى لو في بعض الحالات عصيانا، مهم وأدى الإحرام ودخل الحرم ومات، سمات حتى لو كان خرج من الحرم ما يأثر. ومثله ما لو خرج من الإحرام أيضا، كما لو مات بين الإحرامين، يعني كمل العمرة ومات قبل أن يحرم للحج، هذا العبر عنه شنو؟ بين الإحرام. إلا أنه لا يدخل في العبارة لفرض الموت في حال كونه محرما، ولو قال بعد الإحرام ودخول الحرم شملهما. شارح يجي يناقش فيه قول المصنف من جهة الشمول وعدم الشمول، يقول هذا الموت بين الإحرامين داخل في عبارة المصنف؟ يقول لا ما داخل، لأن المصنف شنو عبر؟
محرما
بعد الدخول،
حال كونه
محرما بعد الدخول، يعني إذا مات حال كونه محرما ودخل الحرم، هذا الذي يموت بين الإحرامين، يعني أدى العمرة ثم مات قبل أن يحرم، فهو مات محلا. فإذا مات محلا لا يصدق عليه أنه شنو؟ مات محرما بعد الدخول، في حين أن هذه الصورة إذا مات بعد إذا مات بين الإحرامين لا كلام في كونها مشمولة ببراءة الذنب. إذن الشارح يقول لو عبر تعبير آخر، وهو بأن يقول مثلا بعد الإحرام ودخول الحرم، لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم كانت العبارة شاملة لصورة الموت بين
الإحرامين.
لعل البعض يقول من باب الدفاع عن المصنف، لاحظوا يا شوي عبارته مغلقة، أنه شمول العبارة لحالة الموت بين الإحرامين من باب أولى. لماذا؟ لأن إذا قلنا ببراءة الذمة حال كونه محرما بعد الإحرام، فبراءة الذمة بعد الخروج من الإحرام في الحرام من باب أولى. يعني إذا قلنا هو بعد ما أحرم ودخل الحرام وما تبرأ الذمة، فإذا كان بين الإحرامين يكون هذا قد شنو حقق مرحلة ومرتبة أعلى من حالة الموت
متلبس كان
حال الإحرام، يعني متلبس بالإحرام ومات، هذا محقق مرتبة أدنى من الشخص الذي أحرم وخرج من الإحرام وأدى تمام العمرة. فتكون حينئذ عبارة المصنف تشمل بالأولوية. الشارح يقول هذه الأولوية ممنوعة، لا نسلم هذه الأولوية. لماذا؟ لأنه ربما هناك خصوصية للموت حال الإحرام، ربما يعني ما نستبعد أن المصنف حينما عبر بعد الإحرام ودخول الحرم أو عفش المحرما، تعبير المصنف إذا مات محرما بعد دخول الحرم، يعني كون في حال الإحرام له خصوصية، فإذا مات محلا هذه الخصوصية ما موجودة
ترتفع
ما قصد. فإذا بالتالي الأولوية ليست تامة، أولوية يكون نقطع بأن هذا الفعل أولى من ذلك في المقام نحتمل، فالأولوية ليست تامة.
عفوا شيخنا، ما نقدر ندافع عن المصنف وإن خرج منه يعني من الإحرام مو مثل ما فسرها الشارح، أي من الحرم بعده، وقرينة ولو مات قبل ذلك سواء كان قد أحرم أم لا بعدين،
خلاف الظاهر. وما بعد يقول بعده، بعد شنو؟ خرج من الإحرام بعد الإحرام،
وإن خرج منه من الإحرام بعده بعد الإحرام.
لا أبو قال دخول الحرم، قال دخول الحرم خرج منه على خرج.
الشيخ شيد يقول هذا الضمير في منه وبعده خلينا نرجعها علما للإحرام، فيصبح حين المحرم بعد دخول الحرم وإن خرج من الإحرام بعد الإحرام. أولا هي راجعة للأقرب وهي دخول الحرم، ثانيا كونها بعده يعني بعد الصلاة ما له تطويل ما له معنى. نعم، إلا أنه لا يدخل في العبارة لفرض الموت في حال كونه محرما، ولو قال بعد الإحرام ودخول الحرم شملهما لصدق البعدية بعدهما. وأولويات هذه الأولوية، وأولوية الموت بعد الإحرام منه حالته ممنوعة، حالة الموت وأولوية الموت بعد الإحرام.
هو قال أولوية الموت
وأولوية الموت بعد الإحرام،
من الموت حالة الإحرام،
من الموت حالة الإحرام، أي من الموت حالة الإحرام هيك. وأولوية الموت بعد الإحرام يعني كون مات بعد الإحرام يعني حال كونه محل، أولى في براءة الذمة من الموت حالة الإحرام، هاي الأولوية ممنوعة. يكمل ولو مات قبل ذلك، قبل كل منهما، إما قبل الإحرام ودخول الحرم أو قبل دخول الحرم بعد الإحرام. ولو مات قبل ذلك سواء كان قد أحرم أم لا لم يصح الحج عنهما، وإن كان النائب أجيرا وقد قبض الأجرة استعيد من الأجرة بالنسبة، أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه. هاي قلنا الصور ما بها خصوصيا نكمل هذيك يعني واضح. فإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة أو مطلقا يعني مع الذهاب والإياب، وكان موته بعد الإحرام استحق بنسبته إلى بقية أفعال الحج، نقسم الأجرة على الذهاب والإياب وأعمال الحج، فشوف شو اللي تقدم أدى من عتها استثني ما أداه. وإن كان عليه وعلى الذهاب استحق أجرة الذهاب والإحرام واستعيد الباقي، وإن كان عليهما وعلى العود فبنسبته إلى الجميع، وإن كان موته قبل الإحرام ففي الأولين في صورة الصورة الأولى والثانية لا يستحق شيئا، وفي الأخيرين بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه. وأما القول بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج والعود كما ذهب إليه جماعان ففي غاية الضعف، لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة دون الذهاب إليه، وإن جعلناه مقدما للواجب والعود الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا ما يتوقف عليها بوجهين، ويجب على الأجير يأتي الثلاثين إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.